بسم الله الرحمن الرحيم.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب.
ثلاث خصال
من تعجيب ربنا نجابة أعقاب لولد طالب خلافة عباس ودين نبينا تزايد في الأقطار من كل جانب يؤيد دين الله في كل دورة عصائب تتلو مثلها من عصائب.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم في النواصي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فما زلنا نتحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونذكر بعضا من فضلهم، ونتكلم اليوم عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والكلام عن علي كلام يطول وكلام كثير، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتربى في بيته، فكان غدوه ومراحه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته مع خديجة رضي الله عنها، فأخذ من مشكات النبوة وما زال صغيرا، وتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم تعلقا عظيما، وكان هذا قبل الوحي. فلما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أي النبي صلى الله عليه وسلم أشر أبويك، أي في الإسلام، قال في هذا: والله إني لأرى فيك هذه الخلال وهذه الخصال قبل أن يوحى إليك. يعني هو الأسوة وهو القدوة بالنسبة لعلي رضي الله عنه. نشأ علي وتربى في بيت النبوة، وسبب هذا أن أبا طالب كان معه أبناء كثير، والأبناء هؤلاء كانوا عبء على أبي طالب، فاتفق بعض إخوان أبي طالب على أن يتقاسموا الأبناء، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشارك عمه في هذا، فأخذ ولده علي وكان صغيرا وربه عنده لتخفيف المؤونة على أبي طالب. فشب علي ونشأ وكان فيه ذكاء وفطنة. ومن هذه الأمور أن أبا ذر الغفاري، وهو رجل من غفار، سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرسل أخاه ليستطلع له الخبر، فذهب فتحسس الخبر ثم عاد إلى أخيه أبي ذر وقال: رجل قد نبئ، يعني يقول أنه نبي، وقومه يغارون عليه وهو ساكن. يعني هو رجل قال أنا نبي، والقوم قاموا عليه قومة واحدة وهو لا يتكلم، يدعو فقط. فقال له أبو ذر: ما أشفيت غليل، أريد أن أعرف من هذا وما قصته وما حكايته. فجهز أبو ذر دابة وضع عليها بعض أشيائه ثم انطلق من غفار قاصدا مكة. دخل وهو متوجس خائف، فدخل إلى البيت وجلس بجوار زمزم يرصد ما حوله من أحداث وما يرى من أحوال الداخل والخارج فقط، وكان يشرب من ماء زمزم. مكث على هذه الحالة قرابة 7 أيام ولم يصل إلى نتيجة، وما كان له طعام ولا شراب إلا ماء زمزم هو الذي كان يشربه ويرتوي به، حتى قال يعني كان بالنسبة لي غذاء، حتى أني في هذه 7 أيام قد عرى على بطني يعني سمنة مما في هذا الماء من غذاء. ظل على هذا الحال، فإذا بعلي بن أبي طالب وكان شابا صغيرا في حوالي 20 تقريبا، في حوالي 10 من العمر، فأحس بهذا الرجل جالس يرصد الداخل والخارج يرصد الداخل والخارج، فاقترب منه علي وهو شاب صغير دون البلوغ، فقال: أما آن للغريب أن يفصح؟ من أنت وما تريد؟ يعني ما جئت وهذا الوضع الذي أنت فيه إلا لعلة. وكان أبو ذر سيدا في قومه، يعني هذا رجل بهذه المنزلة وهذه الهيبة وهذه المكان، وكان رجلا طيالا وفيه هيبة معروفة، ففطن علي أن هذا الرجل جاء لحاجة، فقال: ليس لي حاجة، ما عندي أي حاجة، إلا أني أريد أن أعلم أمر هذا الصابئ الذي يدعي النبوة. يعني سمعت كده أن في واحد عندكم رجل خرج عليكم صابئ وبيقول أنه نبي. فقال له علي: وما حاجتك به؟ طب ما هو السبب؟ قال: أرى وأسمع. شوف. فقال له علي رضي الله عنه: أنبئك من الغد. تخيلوا هذا السن في 10 من العمر، يعني قيل 9 وقيل فوق 10 بقليل، وبهذه الفطنة وهذا الحس، كيف فطن لهذا الرجل وما هي حاجته، وكيف لم يتعجل بإتيانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولوش تعالى وريك، وخاصة أن قريش وصلت إلى حد الجرأة من السخرية والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب علي رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحال هذا الرجل. قال: رجل يعني غريب يدعي أنه من غفار، وقال كذا وكذا ويريد أن يرى. فقال: فليأتي من الغد، يعني من الغد اجعله يأتي. فذهب علي رضي الله عنه ورجل في مكان أبو ذر في مكانه عند زمزم، فاقترب منه وقال: سأذهب بك إلى بيت هذا الذي تقول، وإني قدامك، فإن رابني شيء جلست كأني أبول. يعني لو في حد من قريش لاحظ أنك تتبعني أنا هجلس على إني أبول وأنت تذهب يمنة أو يسرى. فقال أبو ذر: نعم. وانطلق، كلما رأى علي رضي الله عنه شيئا جلس، فغاب قليلا أبو ذر ثم عاد إلى الموضع الذي فيه علي حتى واصل المسير وانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه القرآن وبلغه ما عنده من خبر، أي خبر النبوة، فأسلم أبو ذر في نفس المجلس. فقال أبو ذر: أتبعك، أكون معك. قال: كما ترى ليس معي أحد، وأن قومي علي جرآء، يعني متجرئون علي، فارجع إلى قومك، فإن بلغك خبر ظهوري فقابلني. خرج أبو ذر ولكن بداخله شيء عجيب، يعني كيف جلس 7 أو 8 أيام متستر خائف وجل، وكيف وقد ذاق هذا الطعم، طعم الحرية، لأن يا أخوانا الإسلام ده هو الحرية، الرق في غير الإسلام، كلما عبد العبد قلبه لله عز وجل صار حرا، وإذا تحرر القلب تحرر فيك كل شيء. وإذا وقع القلب في أسر شهوة، أسر شبهة، فأنت مكبل معطل، يعني لا حول لك ولا قوة. أبو ذر بمجرد إسلامه ورأى أصالة وأصالة أسرار قلبه قد فكت والقيود قد انقطعت، ورأى في قلبه حرية، فما استطاع أن يصبر. خرج ومر على قوم جلوس بالقرب من المكان الذي كان يستتر فيه ويختفي فيه بقريب زمزم، ثم قال لهم: إني أسلمت. قالوا: أسلمت؟ قال: نعم. فقاموا عليه وضربوه ضربا مبرحا حتى أدموه وسال الدم منه، وما تركوه إلا وهو يعني لا يشكون في موت. فكر أن يرحل، يعني يذهب، ولكن وقع في قلبه ما وقع. علي رضي الله عنه بين الحين والآخر يتابعه ويقول: يا هذا، أما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم اذهب حتى تسمع بخروجي فتقابلني؟ فيقول أبو ذر: لا والله، لا بد أن أدوي بها بينهم، لا بد أن أعلنها أنني مسلم. فعل هذا في اليوم الأول، ثم في اليوم الثاني، ثم في اليوم الثالث جاء العباس بن عبد المطلب وقال، وكان على دين قومه، قال: يا قوم، أما تعلمون أن هذا من بني غفار موضع تجاراتكم إلى الشام، وأنه إن أصابه شيء أتسكت غفار عنكم؟ فما زال بهم حتى تركوه. وانطلق أبو ذر رضي الله عنه. فهذا الموقف لعلي على صغر السن ينبئك عن حاله وعن التركيب الذي هو عليه رضي الله عنه. الموقف الثاني لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وكان لبعض الناس أمانات من أموال وغيرها موجودة عنده، فما وجد أحدا يسلم هذه الأموال لأصحابها إلا علي رضي الله عنه، لأن الصحابة كلهم خائفون، وكل غالبهم خرج إلى الهجرة أو إلى دار الهجرة، وما بقي إلا النبي ومعه قلة منهم علي رضي الله عنه. ففجأة بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قريش قد نذرت دمه، وأنها قد رصدت ما يعادل 40 من شبابها، من أقوياء شبابها لقتله، وأنه يستحيل أن يخرج، وقد اتفقوا جميعا على هذا. فلما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة أمر علي أن يرقد في فراشه. طيب، هنا رقود علي في الفراش ليس معناه أن هناك تشابه في الصورة أو الخلق، أبدا. هو المشكلة هنا بأن علي راقد فينظر المشركون فيرى شخصا راقد فيعلمون أنه ما زال موجودا، فأمره أن يرقد في فراشه، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر. ظلت قريش تنظر فيرون شيء موجود، حتى أصبح الصباح وخرج عليهم علي، وعلموا أن محمدا قد فر وخرج دون أن يمسكوا به. وهذا ينبئك على أنه كان فيه شجاعة، إذ لا يضحي بنفسه في هذا الموطن وهذا المنزل إلا شخصية قوية جدا، فيها من الدين وفيها من الشجاعة. بعد مرحلة الانتقال إلى المدينة كان لعلي موطن ومكانه، فقد تزوج ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. وكان علي ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا قط، فجاءه قادم وقال: إن فاطمة تخطب، يعني في خطباء يأتون إليها أو يأتون إلى رسول صلى الله عليه وسلم لخطبتها، فما لك ولها؟ يعني لما لا تتقدم أنت إلى خطبتها؟ فكان يقول إني فقير لا أملك شيئا خط. فيقال له عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم عسى أن يرى لك مخرجا. فدخل علي ثم خرج، دخل ثم خرج، دخل ثم خرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما بك يا علي؟ فسكت. قال كأنك تريد فاطمة، يعني شكلك كده عاوز فاطمة في حاجة. فقال نعم يا رسول الله. فقال ما تملك؟ قال ما أملك إلا درعي. درع معه يعني يستعمله في المعارك والحروب. قال اذهب وبعه ويكون هو مهر فاطمة رضي الله عنها. خرج علي يدلل بدرعه، يعني عاوز يبيع الدرع من أجل أن يلحق ويدفع المهر لفاطمة رضي الله عنها. فلقيه عثمان رضي الله عنه فقال إلى أين؟ ما هذا الذي معك؟ قال درعي أريد أن أبيعه لأتزوج فاطمة. فقال له عثمان وأنا أشتريه منك. فرفع له الثمن، أي عثمان، يعني الثمن مثلا 10 خلاهم 30 40 50، ثم أخذ الدرع أي عثمان وأعطاه المال. ثم قال لعلي الآن صار المال مالك والدرع درعي وأنا أعطيك هذا الدرع هدية. فجمع علي بين درعه عاد إليه كما كان وبين مهر فاطمة رضي الله عنها، وفعلا تم الزواج. وطبعا عشان التفاصيل صعبة طبعا أنتم ترجعون لكتب السير، فكانت عيشة علي عيشة بسيطة جدا جدا جدا، ربما يمر بهم الأيام والشهور بلا طعام. كانت تعمل بيدها حتى كلت، حتى بعد الفتوح دخل عليها علي رضي الله عنه مرة وقال لها يا فاطمة، يعني جاء عبيد للنبي صلى الله عليه وسلم فلو طلبت منه خادم يخدمك يعينك على هذا. فذهبت فاطمة وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال ألا أخبرك بخير من خادم، ودل على الأذكار والدعاء وبعض الأشياء. علي رضي الله عنه كانت له مواقف مشرفة، منها ما كان في بدر لما جاء المشركون وطلبوا 3 في مقابل 3 من المشركين، فخرج علي وحمزة وثالث وتبارزوا وانتصر علي على خصمه وقتله. في غزوة أحد كان الأمر فيه نوع من الصعوبة، وكان علي قد أخذ الراية بعد مقتل مصعب بن عمير وظلت معه وما سقطت أبدا. قام رجل وكان من الأبطال الشجعان وأقسم بالله أن يقتل علي، فنادى أين علي؟ فخرج إليه علي رضي الله عنه، فقال له الرجل إني أقسمت أن أقتلك. فقال له علي رضي الله عنه وأنا والله لن أدعك إلا بأمرين، إلا أن أدخلك النار أو أن أدخل فيك الجنة، يا إما أن تقتلني أو أقتلك. وتم البراز المبارزة بين علي وبين هذا الرجل، فضربه علي ضربة في ساقي فقطعها، فسقط الرجل وانكشفت عورته. ثم هجم عليه علي فقال أناشدك الله والرحم، فتركه علي وانصرف. فقيل له لما تركته؟ قال بدت عورته في أضعف ما يكون الإنسان، ثم ناشدني الله والرحم فتركته. ظل علي ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم وتفرد بأشياء منها. في غزو خيبر من الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها، من الذي سيأخذ الراية؟ لأن هذا الرجل فيه علامات، وفي بشارة وفي علامة أن الله ورسوله يحبه يحبانه وهو يحبهما. فلما كان من الصباح قال أين علي؟ قال هو أرمد، يعني عنده ألم في عينيه ويشتكي، فجيء به فتفل في عينيه فعادت أفضل مما كانت. ثم أعطاه الراية وقال اذهب على رسلك وادعهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هناك أيضا يعني بعض المآثر لعلي رضي الله عنه، ومن هذه المآثر لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير خرج متكئا على العباس وعلى علي، فكان يخرجان به إن أراد الصلاة إلى أن خرج خرجته الأخيرة ثم عاد، فمات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علي رضي الله عنه بايع أبا بكر بمجرد البيعة العامة، يعني لما خرج الصديق وبويع في المسجد ممن بايعه على الراجح علي رضي الله عنه. ووقع خلاف بين أبي بكر وبين فاطمة، وهذا الخلاف خلاف بسيط، أن أبا بكر كان للنبي صلى الله عليه وسلم قطعة من الأرض في مكان يسمى فدك، فطلبته فاطمة، وكان هذا ملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبته فاطمة فقال لها لا يا بنت رسول الله هذا ميراث، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لنورث فلا يصحها. فغضبت فترة من الزمان ثم طيب خاطرها ونفسها وعاد الأمر كما كان. ظل علي حافظا لود أبي بكر رضي الله عن الجميع، وقاتل معه في حروب الردة، ووقع له امرأة من بني حنيفة من السبي تزوجها وأنجب منها ولدا وهو محمد، ويسمى بأم محمد بن الحنيفية، يعني ليس من فاطمة رضي الله عنها، فشارك معه في قتال المرتدين. ثم أيضا بايع عمر وكان وزير صدق له، ثم أيضا بايع عثمان وكان معه ناصحا أمينا، إلى أن قتل عثمان فتولى علي على أشلاء وأطلال فتن عظيمة. الشاهد أن علي حاول رتق الصدع العظيم ولكن عجز، وقعت فتنة الجمل ثم فتنة معاوية رضي الله عن الجميع وقتال عظيم، حتى كان يبكي ويقول اللهم إني أشكو إليك عجري وبجري، إلى أن تمت الليلة التي خرج عليه قوم من الأصحاب كانوا معه، فصاروا من الخوارج وخرجوا عليه بالسيف وعقدوا العزم على قتله. وفعلا جاء ابن ملجم هذا ووضع خنجر في السم لمدة أسبوع كامل، ثم قرر قتله. وفعلا في هذه الليلة خرج علي وفي صدر إحساس كأن هناك شيء في نفسه، فقال لنفسه أشدد عزيمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تخشى مما يلاقيك. ثم خرج فطعنه هذا المجرم طعنة قاتلة قتله بها. لما سقط علي رضي الله عنه صريعا حاولوا له أن يجيبوا له دواء، فقال ابن ملجم هذا لا تفعلوا لا تفعلوا، فإني وضعت السم سبوعا كاملا فلن ينفع فيه أي دواء. طبعا لما صرع علي رضي الله عنه جاء بابن ملجم وأرادوا قتله، قال لا تفعلوا، فإن أحياني الله سأنظر في أمر هذا الرجل، وإن توفاني الله فالقصاص أو انظروا فيه أمركم، يعني رأس برأس. وفعلا لما قتل علي قتل ابن ملجم عليه من الله ما يستحق بقتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ولذلك يعني آخر نقطة أو نقطة في هذا الأمر، أن القاتل هذا قلت كان من الخوارج وكان من أصحاب علي رضي الله عنه، واجتهدوا أي اجتهاد في هذه العبادة، بعد مقتل علي قاموا إليه ليقتلوه، قطعوا يديه وهو يذكر الله، قطعوا قدميه يذكر الله، فهو يعني يشفون غليلهم منه. قال افعلوا أي شيء إلا لساني، دعوه يذكر الله عز وجل حتى قتل. يعني انظروا إلى الضلال، مات وهو يظن أنه فعل خير. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله الثبات على الهداية وأن يوفقنا إلى طاعته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.